بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 32 بعد 100، ما حكم النزول بالأبطح بعد النفير من منى؟ الجواب: قال ابن حجر: الأبطح أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. قال النووي: ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة. إذن الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة والمحصب والمعرس، هذه كلها 5 أسماء لموضع واحد، وهو إلى منى أقرب من مكة، وبعض أهل العلم يقول هو في منتصف، لا إلى مكة ولا إلى منى أقرب، وإنما هو بين مكة ومنى. قال: والنزول بالأبطح قد جاء فيه أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه البخاري ومسلم. وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، رواه مسلم. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الحديث، وهذا الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في هذا المكان، سواء في دخوله إلى مكة أو عند مغادرته منها، وليس نزوله في هذا المكان كان مرة واحدة بعد حجة الوداع. وقال أبو رافع: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل، رواه مسلم. وبعد هذا حصل الخلاف بين العلماء: هل النزول به سنة أم لا؟ والذي عليه الجماهير أن النزول به مستحب، بل بعض أهل العلم يرى أو ينقل الإجماع أن النزول به مستحب، ولكن الخلاف كما سيأتي: هل هو داخل في مناسك الحج؟ هل يتعلق بالحج؟ قال: وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أنه ليس من المناسك، يعني حتى مع القول بأن النزول فيه مستحب، فهل هو من المناسك؟ الجواب: ليس من المناسك. يعني معناه: هل يستحب للحاج أنه إذا انتهى من الحج يذهب يجلس في المحصب؟ هذا ليس من المناسك. قال الحافظ: فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم للإلزام به أو للإلزام بذلك. فمن نزل في هذا المكان وبات فيه بعد الحج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، وهو مأجور على ذلك، ولكنه لا يقال هذا من سنن الحج. قال السؤال 32 بعد 100: من ارتحل من منى في الثاني من أيام التشريق، لكن لشدة الزحام لم يخرج من حدود منى إلا بعد غروب الشمس، فماذا عليه؟ يعني بعض الناس يذهب يرمي ويرجع الخيمة. وقديما كان الحجاج يأخذون معهم كل أمتعتهم، بل كان بعضهم يكون معه راحلته، معه ناقة، معه طعام، معه أدوات، فإذا ذهب ورمى ثم رجع إلى منى ثم أخذ أغراضه وأدواته ما عنده ثم ذهب يريد يخرج من منى، قد يتأخر مع الزحام وذهاب الوقت. الجواب: من ارتحل من مكانه وحمل أثاثه ولكنه لشدة الزحام لم يتمكن من الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، فالذي عليه المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنه يستمر ولا شيء عليه، وعلى ذلك فتوى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. وخالف بعضهم وقال: بل عليه أن يتأخر ويلزمه المبيت، وهو الذي استظهره العلامة الشنقيطي رحمه الله، والأول أظهر. لماذا؟ لأنه قد نوى التعجل، وخرج من مكانه، وإنما عرض له عارض شدة الزحام فلم يستطع الخروج من حدود منى، فكان تأخره ليس بإرادته، ليس بإرادته. أما إنسان تعمد التأخير، يعني قبل المغرب خرج من الخيمة قال خلاص أنا متعجل، طيب بينك وبين حدود منى مثلا 3 كيلو وهو قد حان وقت أذان المغرب، هذا يقال له أنت لست متعجلا بل عليك البقاء. السؤال 34 بعد 100: من تعجل في اليوم الثاني هل يرمي حصى مقابل اليوم الثالث؟ يعني أراد أن يتعجل، هل يرمي حصى اليوم الثالث؟ كما هو معلوم أن الحاج يرمي يوم النحر 7 ويرمي يوم 11 21 حصى، كم صارت؟ 28. ويرمي في اليوم 12 21، كم صارت؟ 49. ويرمي في اليوم 13 21، كم صارت؟ 70 حصى. المتعجل سيرمي 49 حصى، هل يرمي البقية؟ قال الجواب، قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. إذا كان البقاء في منى يسقط فكذلك يسقط الرمي. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر الأول حين يريد التعجيل. قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين 21 حصاة، كل جمرة ب7 حصيات، فيصير جمع جميع رميه 49 حصاة، لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر 7، فالمتعجل يرمي 49 حصاة والمتأخر يرمي 70 حصاة. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث. السؤال 35 بعد 100: هل على من ترك طواف الوداع شيء؟ الجواب: هذه المسألة فيها أقوال، وقد تقدم لنا أن طواف الوداع ما حكمه؟ واجب. قال الجواب: هذه المسألة فيها أقوال، من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فإنه يرجع، وإلا فلا، وهذا قول الشافعي وأحمد، وكان عطاء يرى الطائف قريبا، يعني من ذهب ولم يطف طواف الوداع ومحله قريب من مكة يرجع ويطوف طواف الوداع، لأنه ليس بينه وبين مكة سفر. الثاني: حد القريب الذي يرجع أن يكون في حدود الحرم، فمن خرج منه فلا يلزمه الرجوع، وكل هؤلاء يرون أن من كان بعيدا فعليه دم، والصحيح أنه إن تعمد فإنه آثم، من ترك طواف الوداع تعمدا فهو آثم وعليه دم عند الجماهير، ولا دليل على إلزامه بالدم إلا أثر ابن عباس، وهذا لمن خرج لمسافة تقصر فيها الصلاة، ومن كان دون ذلك فإنه يرجع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. السؤال 36 بعد 100: هل طواف الوداع لكل من نفر من الحج، أي حتى أهل مكة؟ قال الجواب: طواف الوداع لا يلزم إلا كل من نفر إلى بلده، وفرق بين نفر من الحج ونفر إلى بلده. نفر من الحج انتهى ورمى يوم النفر ورجع من منى إلى مكة، ونفر إلى بلده بمعنى خرج من مكة وسافر، فيخرج من هذا من كان من أهل مكة أو من أقام بها وعليه الإجماع، أو من سافر إلى غير بلده بنية الرجوع إلى مكة ومنها ينطلق إلى بلده. يعني مثلا إنسان يريد اليمن لكنه بعد أن رمى جمرة العقبة، بعد أن رمى الجمار في أيام التشريق، انطلق مباشرة من منى إلى جدة، معه عمل في جدة، يعمل أيام، يومين، 3 أيام، بعض الزيارات، بعض الأشياء، ثم رجع إلى مكة، فهنا متى يطوف طواف الوداع؟ يطوف طواف الوداع عند الانصراف من مكة إلى بلده. فإن كان من أهل مكة أو الساكنين فيها فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا إذا رحل منها. قال السؤال 37 بعد 100: هل يصلح للحاج أن يطوف للوداع ثم يخرج إلى منى لرمي الجمرات؟ بعض الناس يريد أن يختصر، يطوف يوم النحر طواف الإفاضة، وفي يوم 11 ينطلق إلى الحرم في الصباح، ماذا تفعل؟ قال طواف الوداع. طيب بقي 3 أيام في منى، قال لا خلاص أنا سأخرج من مكة ولن أعود، سأودع البيت اليوم، هل هذا يصلح؟ الجواب: قال العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وبه تعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يغادرون، فإن فعلهم خطأ، لأن آخر عهدهم يكون بالجمار وليس بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك كله. إذن هؤلاء حجاج وآخر عهدهم كان بالجمرات، فهو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 38 بعد 100: من خرج إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم عاد إلى مكة قبل سفره، هل يلزمه طواف الوداع مرتين؟ وهذا حال كثير من الحجاج، ينتهي من الحج ثم يكون عنده عمل في جدة قبل السفر، فهل يطوف عندما يذهب جدة وإذا رجع وسافر اليمن يطوف مرة أخرى للوداع أم يكفيه مرة واحدة؟ الجواب: يرى الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يلزمه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة لعموم الدليل في وجوب طواف الوداع، وأما الشيخ العثيمين فيقول لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين خرجوا إلى المشاعر بعد الحج من مكة بطواف الوداع، وهذه المسألة مهمة جدا. وهذا الدليل الذي أشار إليه الشيخ العثيمين أيضا نص في المسألة، وقد جاء في بعض السنن أنه خرج بعض الصحابة من مكة خرجوا إلى المشاعر، أي إلى أماكن إقامة الحج، وينظر بالضبط ما هي الرواية، هل خرجوا إلى عرفات أو خرجوا إلى مزدلفة، ورجعوا إلى مكة والرسول لا يزال في المحصب أو لا يزال في مكة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجهم إلى المشاعر بطواف الوداع. فهذا دليل يؤيد هذا القول الذي اختاره العلامة العثيمين، وأيضا هذا الذي يتناسب مع تخفيف المشقة على الحاج، أنه لا يلزم بطواف الوداع مرتين، ما دام أنه سيرجع لا يلزم بطواف الوداع مرتين، فإن طاف من نفسه فهذا إليه، وهذا لمن خرج وفي نيته الرجوع إلى مكة لأنه لم يرجع إلى بلده. قال العثيمين: ولو طاف عند خروجه فإن رجع طاف مرة أخرى حين الخروج إلى بلده لكان خيرا، ما لم يكن في ذلك مشقة فلا إلزام حينئذ. وأنت تعلم أن الشيخ العثيمين في هذا الباب حتى في العمرة يشدد ويرى أنه لا بد أن يطوف طواف الوداع حتى المعتمر، لكن في هذه الحالة لا يلزم بطواف مرتين، فإن كان مترددا لا يدري هل يعود من جدة أو لا يعود فالأولى له أن يطوف، فإن عاد طاف مرة ثانية. السؤال 39 بعد 100: من طاف للوداع ثم انشغل بشيء فهل يعيد الطواف أم لا؟ الجواب: إن انشغل بتيارة أو إقامة فعليه الإعادة لظاهر الحديث، وهو قول الجماهير، طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى السكن وإذا بامرأته تقول بقي نشتري ملابس ونشتري عطور ونشتري كذا، بعض الأشياء في العزيزية وبعضها في العتيبية وبعضها في مكان كذا، فيقول خلاص طيب نذهب نتقضى وإن شاء الله بعد المغرب نسافر، فهذا انشغل بتيارة، وطواف الوداع في حقه لا يصلح إلا عند السفر. قال: أما إن قضى حاجة في طريقه، يعني هو ماشي بعد أن طاف في الحرم بالكعبة خرج يمشي إلى السكن يريد يأخذ حقيبته، وجد في الطريق بعض الناس يبيعون فاشترى بعض الأشياء، تكلم مع بعض الناس، هذا لا يضر. أما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا وهو سائر لم يعده، وعلى ذلك نقل ابن قدامة الإجماع، وكذلك له أن يصلي بعده صلاة الجماعة إن أقيمت، يعني لا يطوف مثلا طواف الوداع في الضحى ثم يقول نزيد نجلس نصلي صلاة الظهر آخر صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هذا لا يصلح له وقد طاف طواف الوداع، لكنه انتهى مثلا من الطواف مع أذان الظهر، فمثل هذا يصلي صلاة الظهر ثم ينصرف. وكذلك له أن يصلي بعده صلاة الجماعة إن أقيمت، وكذا من لم يجد سيارة تخرجه من مكة أو وقف للانتظار رفقته فلا حرج في ذلك كله والله أعلم. وهذا يحصل كثيرا، يأتي أصحاب الحملات، وتعرفون أن أصحاب اليمن مواعيدهم تزيد تنقص بالبركة، يقولون الانصراف بعد الظهر فيكون بعد الظهر اليوم الثاني، يقول الانصراف بعد العصر فينصرفون نصف الليل، وهكذا يعني مواعيدهم هكذا، هذا يتأخر وهذا يتقدم، فإذا قالوا خلاص طوفوا طواف الوداع سنتحرك بعد الفجر، فذهب الناس يطوفون في الثلث الأخير من الليل أو قبل الفجر، وصلوا الفجر وخرجوا إلى السكن وأخذوا أدواتهم وضعوها في الباصات، تأخرت الباصات، تأخرت الحملة، ما لكم؟ قالوا بقي فلان، بقي المندوب الفلاني، بقي السائق الفلاني، وبقي الناس في السيارة أو في الأرض ينتظرون فقط السيارة أو ما حصل لهم من عرقلة، هذا لا يضر، فلا يصلح أنه يقال لهم خلاص ما دام تأخرتم ساعتين ثلاث ساعات ارجعوا للحرم طوفوا طواف الوداع مرة أخرى، لأن هذا ليس بإرادتهم. وهذا يحصل، هذا يحصل كثيرا، يطوف الناس يقولون الخروج بعد الفجر، بعض الناس يذهب يطوف بعد العشاء، وبعضهم نصف الليل، وبعضهم يعني الذي صبر نفسه هكذا يطوف قبل الفجر، فيصلي الناس الفجر ويرجعون إلى السكن وينتظرون إلى الظهر ربما. السؤال 40 بعد 100، هل يضر تأخير طواف الوداع إلى ما بعد الحجة؟ الجواب لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن تعليق الطواف بالسفر لا بأشهر الحج لا يضر تأخيره، لأنه إنما يشرع عند العزم على الخروج من مكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض، عن الحائض، رواه البخاري ومسلم ونحوه عن ابن عمر في الصحيحين. ولو مكث الحاج سنة في مكة فإنه يطوف عند أن يغادر من مكة. السؤال 41 بعد 100، ما حكم التزام ما بين الركن الأسود والباب والدعاء عنده؟ هذه المسألة ليست من طواف الوداع ولا قبل طواف الوداع، ولا نحن انتهينا من مسائل الحج المهمة مما ذكرت في هذه الرسالة، ولكن جعلت هذا السؤال الأخير لأن هذه مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة لا علاقة لها بالحج ولا بالعمرة، لكن لما حصل من الخلاف فيها. قال: ما حكم التزام ما بين الركن الأسود والباب والدعاء عنده؟ تقدم لنا في البدع في بداية العمرة أن من بدع الطواف ما هو؟ التبرك بجدران الكعبة، وأنه لا يجوز التمسح بجدران الكعبة، وإنما يستلم منها الركنان اليماني والأسود. طيب، هنا مسألة تسمى التزام ما بين الركن الأسود والباب، بمعنى أنه يمسك في ذلك المكان أو يضع رأسه أو خده ثم يدعو، هذا يسمى الالتزام ويقال له الملتزم. الجواب: جاء في هذه المسألة أحاديث وآثار، منها الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود وهو ضعيف في سنده المثنى بن الصباح شديد الضعف، هذا الحديث ضعيف. والثاني عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج من الكعبة وهو أصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أبو داود وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، بل ضعفه شديد، وقد ضعفه الألباني الحديثين في ضعيف أبي داود. الثالث موقوف على ابن عباس، رواه عبد الرزاق وسنده صحيح، يعني ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يلتزم بين الركن والباب من فعل ابن عباس. الرابع صح عن جماعة من التابعين، أي هذا الفعل، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث بطرقه فجوز ذلك كما في منسكه، يعني الحديث المرفوع الضعيفة مع أثر ابن عباس الموقوف مع الآثار عن التابعين والمراسيل، قال الحديث ثابت فيجوز الالتزام. وممن كان لا يلزم شيئا من البيت ابن عمر، وقال به عطاء، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن ابن عباس وجد له من خالفه من الصحابة، حتى لا يقال هذا له حكم الرفع أو يقال هذا أجمع عليه الصحابة فلم ينكروا على ابن عباس، بل ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون لا يفعلون هذا مخالفة لابن عباس، وقال به عطاء، ونقل ذلك عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد. وممن يرى ضعف الحديث شيخنا الحجوري حفظه الله، وكذا العثيمين يرى أنه لا يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبقهما إلى تضعيف المرفوع، وكذا الموقوف الإمام النووي في المجموع فالظاهر عدم ثبوته، حتى الموقوف النووي يقول لا يصح عن ابن عباس. وهذه المسألة أو هذا الحديث أو هذه المسألة تحتاج إلى بحث مستقل، لأنها مهمة. ترى الحجاج يتعلقون بالكعبة في تلك الأماكن ويبكون، فغياتي آية ويقول هذا حديث وقد صححه فلان وصححه فلان. المسألة هذه تحتاج إلى بحث مستقل موسع وذكر أقوال أهل العلم والحكم على الأدلة التي جاءت في ذلك. فيا حبذا لو من أخواننا من يقوم بهذا فطيب. قال: وكذا الموقوف الإمام النووي في المجموع فالظاهر عدم ثبوته، ومع ذلك فالذين يرون شرعية الالتزام، يعني حتى الذين قالوا بصحة الحديث اختلفوا في موضعه، أين يلتزم الإنسان، أين يقبل، أين يضع رأسه، وفي في موضعه وفي زمنه، يعني متى يفعل هذا الفعل، هل عند الطواف، في أي دخول، وأيضا في أي مكان، هل عند الباب، هل بين الركن والباب، هل بين الباب والحطيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا مما يرجح أن هذه المسألة ليس فيها دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لنقل، فإن هذه من المسائل التي لا تخفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر غشيه بشر كثير ليتعلموا منه، جاءوا ليتعلموا منه أكثر من 100,000 حاج، يعني كل هؤلاء الحجاج الذين يراقبون حركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل واحد منهم أنه التزم بين الركن والمقام، إنما ابن عباس فعله من نفسه، فهذا مما يجعل في النفس شيء أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن هذا إما اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه. انتهينا من هذه الأسئلة وقد استفدنا منها خيرا ولله الحمد والمنة.